الشريط الرابع. والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمها، وهو المهيمن عليها والمصدق لها، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم، وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. سورة الأنعام الآية 55 بعد 100. وقال سبحانه: هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سورة النحل الآية 89. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف الآية 58 بعد 100. والآيات في هذا المعنى كثيرة. رابعا، الإيمان بالرسل. يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة. وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل الآية 36. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سورة النساء الآية 65 بعد 100. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورة الأحزاب الآية 40. ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين، كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. خامسا، الإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط والميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتكليمه إياهم، وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا، الإيمان بالقدر. وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة. الأمر الأول أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وأجالهم وأحمالهم وغير ذلك من شؤونهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. سورة الأنفال الآية 75. وقال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة الطلاق الآية 12. والأمر الثاني كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه، كما قال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. سورة قاف الآية 4. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، سورة ياسين الآية 12. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، سورة الحج الآية 70. الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال سبحانه: إن الله يفعل ما يشاء، سورة الحج الآية 18. وقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سورة ياسين الآية 82. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، سورة التكوير الآية 29. والأمر الرابع: خلقه سبحانه لجميع الموجودات، لا خالق غيره لا رب ولا رب سواه، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سورة الزمر الآية 62. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، سورة فاطر الآية 3. فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دون الشرك والكفر، كالزنا والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك، لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48. ولقد ثبت، ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم. وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق على صحته. ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، وبعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به، ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويترضون عنهم جميعا، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم ويغلون في أهل البيت، ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها. وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة، فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها، فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم، كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء، ويذبحون لهم وينذرون لهم. فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، سورة صاد الآية الخامسة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه، حتى هدى الله منهم من هدى، ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا، فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق، حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك، ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب، فالله المستعان. ولم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين، وهي قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سورة يونس الآية 18، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، سورة الزمر الآية 3. وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائن من كان فقد أشرك به وكفر، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سورة يونس الآية 18. فرد الله عليهم سبحانه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، سورة يونس الآية 18. فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر، وإن سماها فاعلوها بغير ذلك. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، سورة الزمر الآية 3. فرد الله عليهم سبحانه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سورة الزمر الآية 3. فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه، وأكذبهم في قولهم إن آلهتهم تقربهم إليه زلفى، وأكذبهم في قولهم إن آلهتهم تقربهم إليه زلفى. ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينين وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفر، سواء سموا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء، فإن من أصول هؤلاء الملاحدة أنه لا إله وأن الحياة مادة، ومن أصولهم إنكار المعاد وإنكار الجنة والنار والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينا، ولا ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب في الدنيا والآخرة. ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض المتصوفة من أن بعض ما يسمونهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير ويتصرفون في شؤون العالم، ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم. وهذا من أقبح الشرك في الربوبية، وهو شر من شرك جاهلية العرب، لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيخلصون لله العبادة، كما قال الله سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، سورة العنكبوت الآية 65. أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله وحده، كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، سورة الزخرف الآية 87. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، سورة يونس الآية 31. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين: إحداهما شرك بعضهم في الربوبية، والثانية شركهم في الرخاء والشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل، وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد التي بعث الله به محمدا، الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه، إنه سميع قريب. ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات الكمال ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات والمستحيلات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويدخل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضها كالأشاعرة، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منهم في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتها فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية، وتناقضوا في ذلك تناقضا بينا. أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال، ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من شائبة التعطيل، فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلوا، وسلموا من التناقض الذي وقع فيه غيرهم كما سبق بيان ذلك. وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتها، ولم يصلح آخرهم إلا ما صلح به أولهم، وهو اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالفهما. نواقض الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا عن الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا 10 نواقض ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا، ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك رجاء السلامة والعافية منها، مع توضيحات قليلة تذكر بعدها. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 16 بعد 100. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، سورة المائدة الآية 72. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، سورة محمد الآية 9. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سورة التوبة الآية 65 و66. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، سورة البقرة الآية 2 بعد 100. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، سورة المائدة الآية 51. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة آل عمران الآية 85. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، سورة السجدة الآية 22. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. ويدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن 20، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة والحياة الأخرى. ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر، ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح من حرم الله ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 2. القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض، ولهذا رأيت أن يكون عنوان هذه الكلمة القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. العقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر، من فساد وصلاح، والمطلوب هو التمسك بالعقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك، لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه هي العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران الآية 19. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية 3. فالإسلام هو دين الله لا يقبل من أحد سواه. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة آل عمران الآية 85. وهو دين الأنبياء كلهم، وهو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، ودين الأنبياء بعده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف، ودين غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به للناس عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وفي لفظ أولاد علات. والمعنى أن دين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة دون كل ما سواه، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا معنى أولاد علات، أولاد لبرات. كلا بهذا عن الشرائع، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، سورة المائدة الآية 48. إخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، هكذا الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتفرع بعد ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والميزان والحساب والصراط وغير هذا. وهكذا الأنبياء دينهم واحد، كلهم جاءوا بهذا الأمر عليهم الصلاة والسلام، ولكن الشرائع تفرقت بمثابة الأولاد لأمهات العلات، فشريعة التوراة فيها ما ليس في شريعة الإنجيل، وفي الشرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، وفي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في التوراة والإنجيل، فقد يسر الله على هذه الأمة وخفف عنها الكثير كما قال جل وعلا: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، سورة الأعراف الآية 57 بعد 100. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. فالله بعثه بشريعة سمحة ليس فيها أعصار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج، كما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. كان أتباع الشرائع الماضية قبل شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يتممون عند فقد لا يتيممون عند فقد الماء، بل يؤخرون الصلوات ويجمعونها حتى يجدوا الماء ثم يتوضؤون ويصلون. وجاء في هذه الشريعة المحمدية التيمم، فمن عدم الماء أو عجز عنه تيمم بالتراب وصلى. وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، إلى الجن والإنس والعرب والعجم، وجعله الله خاتم الأنبياء. وكان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم، أما في هذه الشريعة المحمدية فإنك تصلي حيث كنت، في أي أرض الله حضرت الصلاة صليت، في أي أرض الله من الصحاري والقفار، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة ليس فيها حرج ولا أغلال. ومن ذلك المريض لا يلزمه الصوم بل له أن يفطر ويقضي، والمسافر يقصر الصلاة الرباعية ويفطر في رمضان ويقضي الصوم، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، سورة البقرة الآية 85 بعد 100. والمصلي إن عجز عن القيام صلى قاعدا، وإن عجز عن القعود صلى على جنبه، وإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجد من الأكل ما يسد رمقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ونحوها ما يسد رمقه حتى لا يموت. فالعقيدة الإسلامية هي توحيد الله والإخلاص له سبحانه، والإيمان به وبرسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر من البعث والنشور ومن الجنة والنار وغير ذلك من أمور الآخرة، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه سبحانه قدر الأشياء وعلمها وأحاط بها وكتبها عنده سبحانه وتعالى. ومن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومن واجباته وفرائضه الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى غير ذلك. فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له سبحانه وتعالى بتوحيده والإخلاص له والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي إسلاما، لأن المسلم يسلم أمره لله ويوحده سبحانه ويعبده وحده دون ما سواه، وينقاد لأوامره ويدع لواهيه ويقف عند حدوده، هكذا الإسلام. وله أركان خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والشهادتان معناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأن محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس الملة، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، سورة الحج الآية 62. وأما شهادة أن محمدا رسول الله فمعناها أن تشهد عن يقين وعلم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، وهو أشرف عباد الله، وقرابته وأسرته هم أفضل العرب على الإطلاق، فهم خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه للناس عامة، إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى العرب والعجم، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الحاضرة والبادية. هو رسول الله إلى الجميع، من اتبعه فله الجنة، ومن خالف أمره فله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. خرجه البخاري في صحيحه. فهذه العقيدة الإسلامية العظيمة مضمونها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسوله حقا، والإيمان بجميع المرسلين مع الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العقيدة الإسلامية المحمدية، وقد وقع من بعض الناس قوادح فيها ونواقض تنقضها، يجب أن نبينها في هذه الكلمة. والقوادح قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويضعفها، فالأول يسمى ناقضا، وهو الذي يبطلها ويفسدها، ويكون صاحبه كافرا مرتدا عن الإسلام، وهذا النوع هو القوادح المكفرة، وهي نواقض الإسلام، وهي الموجبة للردة. هذه تسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا. فقد يرتد الإنسان بقول يقوله، أو بعمل يعمله، أو باعتقاد يعتقده، أو بشك يطرأ عليه. هذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها، وقد ذكرها أهل العلم في كتبهم وسموا بابها باب حكم المرتد. فكل مذهب من مذاهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام ويسمى هذا مرتدا، يعني أنه رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. خرجه البخاري في الصحيح. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما، فلما قدم عليه قال: انزل وألق له وسادة، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: أنزل. قال: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به أبو موسى رضي الله عنه فقتل. فدل ذلك على أن المرتد على الإسلام أو عن الإسلام يقتل إذا لم يتب. يستتاب فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع وأصر على كفره وضلاله يقتل، ويعجل به إلى النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الإسلام كثيرة، منها الردة بالقول، مثل سب الله، هذا قول ينقض الدين، وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللعنة والسب لله ولرسوله، أو العيب أو والتنقص، مثل أن يقول: إن الله ظالم، إن الله بخيل، إن الله فقير، إن الله جل وعلا لا يعلم بعض الأمور، أو لا يقدر على بعض الأمور، كل هذه الأقوال وأشباهها سب وردة عن الإسلام. فمن انتقص الله أو سبه أو عابه بشيء فهو كافر مرتد عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. وهذه ردة قولية، إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بأمر لا يليق، كما تقول اليهود إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، وهكذا لو قال إن الله لا يعلم بعض الأمور أو لا يقدر على بعض الأمور أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها، فهذا يكون مرتدا بأقواله السيئة. أو قال مثلا إن الله لم يوجب علي الصلاة، فهذه ردة عن الإسلام. فمن قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد عن الإسلام بإجماع المسلمين، إلا إذا كان جاهلا بعيدا عن المسلمين لا يعرف فيعلم، فإن أصر كفر. وأما إذا كان بين المسلمين ويعرف أمور الدين ثم قال ليست الصلاة بواجبة، فهذه ردة يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل. أو قال الزكاة غير واجبة على الناس، أو قال الزكاة غير واجبة على الناس، أو قال صوم رمضان غير واجب على الناس، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب على الناس. من قال هذه المقالات كفر إجماعا ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، نعوذ بالله من ذلك. وهذه الأمور ردة قولية. ومنها الردة بالفعل، والردة الفعلية مثل ترك الصلاة فكونه لا يصلي وإن قال إنها واجبة لكن لا يصلي، هذه ردة على الأصح من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عبد الله ابن شقيق العقيلي التابعي المتفق على جلالة قدره رحمه الله، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي وإسناده صحيح.
وهذه ردة فعلية، وهي ترك الصلاة عمدا، ومن ذلك لو استهان بالمصحف الشريف وقعد عليه مستهينا به، أو لطخه بالنجاسة عمدا، أو وطئه بقدمه يستهين به، فإنه يرتد بذلك عن الإسلام. ومن الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك، أو يصلي لهم أو للجن، وهذه ردة فعلية. أما دعاؤه لهم والاستعانة بهم والنذر لهم فردة قولية. أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعة قادحة في الدين ووسيلة من وسائل الشرك، ولا يكون ردة، إنما يكون بدعة قادحة في الدين إذا لم يقصد التقرب إليهم. أقول أما من طاف بالقبور يقصد بذلك عبادة الله فهو بدعة قادحة في الدين ووسيلة من وسائل الشرك، ولا يكون ردة، إنما يكون بدعة قادحة في الدين إذا لم يقصد التقرب إليهم بذلك، وإنما فعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه جهلا منه. ومن الكفر الفعلي كونه يذبح لغير الله ويتقرب لغيره سبحانه بالذبائح، يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقربا إليهم يعبدهم بها، أو للجن يعبدهم بها، أو للكواكب يتقرب إليها بذلك، وهذا مما أهل به لغير الله، فيكون ميتة ويكون كفرا أكبر، نسأل الله العافية من ذلك. هذه كلها من أنواع الردة والنواقض عن الإسلام الفعلية. ومنها الردة بالاعتقاد، ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم بها ولم يفعل، بل بقلبه يعتقد، إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم، ولو أنه ما تكلم ولو لم يفعل شيئا، هذا كفر بمجرد هذه العقيدة بإجماع المسلمين. أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد بعث ولا نشور، وأن كل ما جاء في هذا ليس له حقيقة، أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جنة أو نار ولا حياة أخرى. إذا اعتقد ذلك بقلبه ولو لم يتكلم بشيء هذا كفر وردة عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك، وتكون أعماله باطلة ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة. وهكذا لو اعتقد بقلبه ولو لم يتكلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بصادق، أو أنه ليس بخاتم الأنبياء وأن بعده أنبياء، أو اعتقد أن مسيلمة الكذاب نبي صادق، فإنه يكون كافرا بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه أن نوحا أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء عليهم السلام أنهم كاذبون، أو أن أحدا منهم أنهم كاذبون، أو اعتقد أن أحدا منهم كاذب، هذه ردة عن الإسلام. أو اعتقد أنه لا بأس أن يدعى مع الله غيره كالأنبياء أو غيرهم من الناس، أو الشمس أو والكواكب أو غيرها، وإذا اعتقد بقلبه ذلك صار مرتدا عن الإسلام، لأن الله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، سورة الحج الآية 62. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سورة البقرة الآية 63 بعد 100. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، سورة الفاتحة الآية 5. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سورة الإسراء الآية 23. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سورة غافر الآية 40. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، سورة الزمر الآية 65. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن زعم أو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره من ملك أو نبي أو شجر أو جن أو غير ذلك فهو كافر، وإذا نطق وقال بلسانه ذلك كافرا بالقول والعقيدة جميعا. وإن فعل ذلك ودعا غير الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعا، نسأل الله العافية من ذلك. ومما يدخل في هذا ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم، فيقول بعضهم: يا سيدي المدد المدد، يا سيدي الغوث الغوث، أنا بجوارك اشف مريضي ورد غائبي وأصلح قلبي. يخاطبون الأموات الذين يسمونهم الأولياء ويسألونهم هذا السؤال، نسوا الله وأشركوا معه غيره، تعالى الله عن ذلك، فهذا كفر قولي وعقدي وفعلي. وبعضهم ينادي من مكان بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول الله انصرني، ونحو هذا. وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول الله اشف مريضي، يا رسول الله المدد المدد، انصرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه، انصرنا على أعدائنا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذ لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك القولي والعملي. وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز وأنه لا بأس به صار شركا قوليا وفعليا وعقديا، نسأل الله العافية من ذلك. وهذا واقع في دول وبلدان كثيرة، وكان واقعا في هذه البلاد، كان واقعا في الرياض والدرعية قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد كانت لهم آلهة في الرياض والدرعية وغيرهما، أشجار تعبد من دون الله، وأناس يقال إنهم من الأولياء يعبدونهم مع الله، وقبور تعبد مع الله. وكان قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه موجودا في الجبيلة حيث قتل في حروب الردة في أيام مسيلمة، كان قبره يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونسي اليوم، والحمد لله بأسباب دعوة الشيخ محمد قدس الله روحه وجزاه عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء. وقد كان في نجد والحجاز من الشرك العظيم والاعتقادات الباطلة ودعوة غير الله ما لا يعد ولا يحصى. فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، أي قبل ما يزيد عن 200 سنة، دعا إلى الله وأرشد الناس، فعاداه كثير من العلماء الجهلة وأهل الهوى، لكن الله أيده بعلماء الحق وبآل سعود رحم الله الجميع، فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وبين لهم أن عبادة الجن والأحجار والأولياء والصالحين وغيرهم شرك من عمل الجاهلية، وأنها أعمال أبي جهل وأمثاله من كفار قريش في عبادتهم اللات والعزى ومنات وعبادة القبور، هذه هي أعمالهم. فبين رحمه الله للناس وهدى الله على يديه من هدى، ثم عمت الدعوة بلاد نجد والحجاز وبقية الجزيرة العربية، وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور والأولياء بعد أن كانوا يعبدونها إلا من رحم الله، بل كان بعضهم يعبد أناسا مجانين لا عقول لهم ويسمونهم أولياء، وهذا من عظيم جهلهم الذي كانوا واقعين فيه. ومنها الردة بالشك. عرضنا للردة التي تكون بالقول، والردة بالعمل، والردة بالعقيدة. أما الردة بالشك فمثل الذي يقول أنا لا أدري هل الله حق أم لا، أنا شاك، هذا كافر كفر شك. أو قال أنا لا أعلم هل البعث حق أم لا، أو قال أنا لا أدري هل الجنة والنار حق أم لا، أنا لا أدري أنا شاك. فمثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا لشكه فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالنص والإجماع. فالذي يشك في دينه ويقول أنا لا أدري هل الله حق أو هل الرسول حق وهل هو صادق أم كاذب، أو قال لا أدري هل هو خاتم النبيين أو قال مسيلمة كاذب أم لا، أو قال ما أدري هل الأسود العنسي الذي دعا النبوة في اليمن كاذب أم لا، هذه الشكوك كلها ردة عن الإسلام، يستتاب صاحبها ويبين له الحق، فإن تاب وإلا قتل. ومثل لو قال أشك في الصلاة هل هي واجبة أم لا، أو الزكاة هل هي واجبة أم لا، وصيام رمضان هل هو واجب أم لا، أو شك في الحج مع الاستطاعة هل هو واجب في العمر مرة أم لا، فهذه الشكوك كلها كفر أكبر، يستتاب صاحبها فإن تاب وآمن وإلا قتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في الصحيح. فلا بد من الإيمان بأن هذه الأمور، أعني الصلاة والزكاة والصيام والحج، كلها حق وواجبة على المسلمين بشروطها الشرعية. هذا الذي تقدم هو القسم الأول من القوادح، وهو القسم الذي ينقض الإسلام ويبطله، ويكون صاحبه مرتدا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما النوع الثاني فهو وجود القوادح دون الكفر، لكنها تضعف الإيمان وتنقصه وتجعل صاحبها معرضا للنار وغضب الله، لكن لا يكون صاحبها كافرا. وأمثلة ذلك كثيرة، منها الزنا إذا آمن أنه حرام ولم يستحل، بل يزني ويعلم أنه عاصم، هذا لا يكون كافرا وإنما يكون عاصيا، لكن إيمانه ناقص، وهذه المعصية قدحت في عقيدته لكن دون الكفر، فلو اعتقد أن الزنا حلال صار بذلك كافرا، وهكذا لو قال السرقة حلال أو ما أشبه ذلك يكون كافرا لأنه استحل ما حرم الله. وكذلك الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأكل الربا وأشبه ذلك، كل هذه من القوادح في العقيدة المضعفة للدين والإيمان. وهكذا البدع وهي أشد من المعاصي، فالبدع في الدين تضعف الإيمان، ولا تكون ردة ما لم يوجد فيها شرك. ومن أمثلة ذلك بدعة البناء على القبور، كأن يبني على القبر مسجدا أو قبة، فهذه بدعة تقدح في الدين وتضعف الإيمان، لكن إذا بناها وهو لا يعتقد جواز الكفر بالله ولم يقترن بذلك دعاء الميتين والاستغاثة بهم والنذر لهم، بل ظن أنه يفعله هذا أنه بفعله هذا يحترمهم ويقدرهم، فهذا العمل حينئذ ليس كفرا بل بدعة قادحة في الدين تضعف الإيمان وتنقصه ووسيلة إلى الشرك. ومن أمثلة البدع بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، حيث يحتفل بعض الناس في 12 من شهر ربيع الأول بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون، ولم يفعلها أهل القرن الثاني ولا الثالث، بل هذه بدعة محدثة. أو الاحتفال بمولد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهما، فالاحتفال بالمولد بدعة من البدع ومنكر من المنكرات التي تقدح في العقيدة، لأن الله ما أنزل بها من سلطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته، أي فهو مردود عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم في صحيحه. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع من القوادح في الدين التي دون الكفر، إذ لم يكن فيها كفر. أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلبه النصر، صار شركا بالله، وكذا دعاؤهم: يا رسول الله انصرنا، المدد المدد يا رسول الله، الغوث الغوث. أو اعتقادهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو غيره، كاعتقاد بعض الشيعة في علي والحسن والحسين أنهم يعلمون الغيب، كل هذا شرك وردة عن الدين، سواء كان في المولد أو في غير المولد. ومثل هذا قول بعض الرافضة: إن أئمتهم 12 يعلمون الغيب، وهذا كفر وضلال وردة عن الإسلام، لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل الآية 65. أما إذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية وذكر ما جرى في مولده وغزواته، فهذا بدعة في الدين تنقصه ولكن لا تنقضه. ومن البدع ما يعتقده بعض الجهال في شهر صفر من أنه لا يسافر فيه فيتشاءمون به، وهذا جهل وضلال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، متفق على صحته. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول، لأن اعتقاد العدوى والطيرة والتعلق بالأنواء أو الغول كل هذه من أمور الجاهلية التي تقدح في الدين. ومن زعم أن هناك عدوى فهذا باطل، ولكن الله جعل المخالطة لبعض المرضى قد تكون سببا لوجود المرض في الصحيح، ولكن لا تعدي بطبعها. ولما سمع بعض العرب قوله ولما سمع بعض العرب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قال: يا رسول الله، الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء، فإذا دخلها الأجرب أجربها. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، أي من الذي أنزل الجرب في الأول. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إذا شاء أجربها بسبب هذا الجرب، وإن شاء لم يجربها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يردن ممرض على مصح، يعني لا تورد الإبل المريضة على صحيحة، بل تكون هذه على حدة وهذه على حدة، وذلك من باب اتقاء الشر والبعد عن أسبابه. وإلا فالأمور بيد الله، لا يعدي شيء بطبعه، إنما هو بيد الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سورة التوبة الآية 51. فالخلطة من أسباب وجود المرض، فلا تنبغي الخلطة، فالأجرب لا يخالط الصحيح، هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. من باب الاتقاء والحذر من أسباب الشر، لكن ليس المعنى أنه إذا خالط فإنه سيعدي، لا، قد يعدي وقد لا يعدي، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول.
ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والمقصود أن تشاؤم أهل الجاهلية بالعدوى وبالتطور أو الهامة، وهي روح الميت، يقولون إنها تكون كأنها طائر حول قبره يتشاءمون بها،
وهذا باطل لا أصل له، وروح الميت مرتهنة بعمله إما في الجنة أو في النار. والطيرة والتشاؤم بالمرئيات والسمعيات من عمل الجاهلية، حيث كانوا يتشاؤمون إذا رأوا شيئا لا يناسبهم مثل الغراب أو الحمار الأسود أو مقطوع الذنب أو ما أشبه ذلك فيتشاؤمون به، هذا من جهلهم وضلالهم. قال الله جل وعلا في الرد عليهم: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى، وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الأعراف الآية 31 بعد 100. فالله بيده الضر والنفع، وبيده العطاء والمنع، والطيرة لا أصل لها، ولكنه شيء يجدونه في صدورهم ولا حقيقة له، بل هو شيء باطل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. ولذا يجب على المسلم إذا رأى ما يتشاءم به ألا يرجع فيه عن حاجته، ألا يرجع عن حاجته، فلو خرج ليسافر وصادفه حمار غير مناسب أو رجل غير مناسب أو ما أشبه ذلك فلا يرجع، بل يمضي في حاجته ويتوكل على الله. فإن رجع فهذه هي الطيرة. والطيرة قادحة في العقيدة، ولكنها دون الشرك الأكبر، بل هي من الشرك الأصغر. وهكذا سائر البدع كلها من القوادح في العقيدة، لكنها دون الكفر إن لم يصاحبها كفر. فهذه البدع مثل بدعة الموالد والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، ومثل صلاة الرغائب، هذه كلها بدع. والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يحددونها 27 من شهر رجب، هذه بدعة ليس لها أصل. وبعض الناس يحتفل بليلة النصف من شعبان ويعمل فيها أعمالا يتقرب بها، وربما أحيا ليلها أو صام نهارها، يزعم أن هذا قربة، فهذا لا أصل له، والأحاديث فيه غير صحيحة، بل هو من البدع. والجامع في هذا أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ولم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ولم يقره فهو بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول في خطبة الجمعة: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة صلى الله عليه وسلم. فالواجب على أهل الإسلام أن يلزموا الإسلام ويستقيموا عليه، وفي هذا كفايتهم وكمالهم، فليسوا بحاجة إلى بدع. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة الآية 3. فالله أكمل الدين وأتمه بحمده وفضله، فليس الناس بحاجة إلى بدع يأتون بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد وعمر، بل يجب التمسك بما شرعه الله والسير على منهج الله والوقوف عند حدوده وترك ما أحدثه الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى ذما للبدع وأهلها: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سورة الشورى الآية 21. وفق الله الجميع لما فيه الخير، وأصلح أحوال المسلمين، ووفقهم للفقه في دينه، وجنبهم أسباب الزيغ والضلال والانحراف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 3. كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وإلى القارئ بيان ذلك: واحد، يسبغ الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره الله عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، سورة المائدة الآية 6. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. واحد، يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه. اثنان، يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه، قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النطق باللسان غير مشروع بل هو بدعة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويسن أن يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة ومعلومة موضحة في كتب أهل العلم. ثلاثة، يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده. أربعة، يرفع يديه عند التكبيرة إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. خمسة، يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى والرزق والساعد، لثبوت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة ابن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما. ستة، يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء قال بدلا من ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن ذلك أكمل في الاتباع. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول بعدها: آمين، جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في السرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. والأفضل أن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي بعض الأحيان من طواله أو أوساطه، أعني في المغرب، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر. سبعة، يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه، جاعلا رأسه حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه، مفرقا أصابعه، ويطمئن في ركوعه، ويقول: سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثمانية، يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول حال قيامه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإن زاد بعد ذلك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهو حسن، لأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة. أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخر ما تقدم، ويستحب أن يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما. 9. يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابعه رجليه ويديه القبلة، مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه، ويكون على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر. ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، رواهما مسلم في صحيحه. ويسأل ربه له ولغيره من المسلمين من خير الدنيا والآخرة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه. 10. يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، ويطمئن في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبين السجدتين. 11. يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى. 12. يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة مثل جلوسه بين السجدتين، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة في أصح قولي العلماء، وإن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء. ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك، وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى. ولا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من ذلك، وتكره موافقته للإمام، والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخ وبعد انقطاع صوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. والحديث متفق عليه. 13. إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد، جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى، واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى، قابضا أصابعه كلها إلا السبابة، فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه وعند الدعاء، وإن قبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن، لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته، ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس، وهو التحية لله والصلاة والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ بالله من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة. ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. 14. إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا: الله أكبر، ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم، ويقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس، لأنه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول، ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويكثر من الدعاء. ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية، لكن يكون في هذا الجلوس متوركا واضعا رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ومقعدته على الأرض ناصبا رجله اليمنى لحديث أبي حميد في ذلك، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويسبح الله 33 ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويستحب تكرار هذه السور ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان إماما انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره 3 وبعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار المذكورة كما دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة. ويستحب لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل صلاة الظهر 4 ركعات، وبعدها 2 ركعات، وبعد صلاة المغرب 2 ركعات، وبعد صلاة العشاء 2 ركعات، وقبل صلاة الفجر 2 ركعات، الجميع 12 ركعة. وهذه الركعات تسمى الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا. ولنا فيه أسوة حسنة لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب الآية 21، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاها في المسجد فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، متفق على صحته. والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة، لما ثبت في صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وقد فسرها الإمام الترمذي في روايته لهذا الحديث بما ذكرنا. وإن صلى 4 ركعات قبل صلاة العصر، واثنتين قبل صلاة المغرب، واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرؤا صلى 4 ركعات قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه وإسناده صحيح، ولقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه البخاري. وإن صلى 4 ركعات بعد الظهر أو 4 ركعات قبلها فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها حرمه الله تعالى على النار، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. والمعنى أنه يزيد على السنة الراتبة 2 ركعات بعد الظهر، لأن السنة الراتبة 4 ركعات قبلها و2 ركعات بعدها، فإذا زاد 2 ركعات بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 4. الإمام محمد ابن عبد الوهاب دعوته وسيرته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه سيدنا وإمامنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوان الفضلاء، أيها الأبناء الأعزاء، هذه المحاضرة الموجزة أتقدم بها بين أيديكم تنويرا للأفكار وإيضاحا للحقائق ونصحا لله ولعباده وأداء لبعض ما يجب علي من الحق نحو المحاضر عنه. وهذه المحاضرة عنوانها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته. لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددين والتذكير بأحوالهم وخصالهم الحميدة وأعمالهم المجيدة وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم وأعمالهم وسيرتهم مما تشتاق إليه النفوس الطيبة وترتاح له القلوب ويود سماعه كل غيور على الدين وكل راغب في الإصلاح والدعوة إلى سبيل الحق، رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبير وداعية غيور، ألا وهو الشيخ الإمام المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن 12 من الهجرة النبوية. هو الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي النجدي. لقد عرف الناس هذا الإمام ولا سيما علماؤهم ورؤساؤهم وكبراؤهم وأعيانهم في الجزيرة العربية وفي خارجها، ولقد كتب الناس عنه كتابات كثيرة ما بين موجز وما بين مطول، ولقد أفرده كثير من الناس بكتابات، حتى المستشرقون كتبوا عنه كتابات كثيرة، وكتب عنه آخرون في أثناء كتاباتهم عن المصلحين وفي أثناء كتاباتهم في التاريخ، وصفه المنصفون منهم بأنه مصلح عظيم وبأنه مجدد للإسلام وبأنه على هدى ونور من ربه، وتعدادهم يشق كثيرا، من جملتهم المؤلف الكبير أبو بكر الشيخ حسين ابن غنام الأحسائي، فقد كتب عن هذا الشيخ فأجاد وأفاد وذكر دعوته وذكر سيرته وذكر غزواته، وأطلب في ذلك وكتب كثيرا من رسائله واستنباطاته من كتاب الله عز وجل، ومنهم الشيخ الإمام عثمان بن بشر في كتابه عنوان المجد، فقد كتب عن هذا الشيخ وعن دعوته وعن سيرته وعن تاريخ حياته وعن غزواته وجهاده. ومنهم خارج الجزيرة الدكتور أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح، فقد كتب عنه وأنصفه. ومنهم الشيخ الكبير مسعود عالم الندوي، فقد كتب عنه وسماه المصلح المظلوم، وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك، وكتب عنه أيضا آخرون، منهم الشيخ الكبير الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، فقد كان في زمانه وقد كان على دعوته، فلما بلغه دعوة الشيخ سر بها وحمد الله عليها. انتهى الشريط الرابع، وننتقل إلى الشريط الخامس.